العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبدالله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يمنح الثقة لثمانية عشر وزيرا في الحكومة الجديدة ويحجبها عن وزير واحد. الدول الأوروبية تعرب عن مخاوفها إزاء إعلان بايدن إنهاء الإجلاء من أفغانستان الأسبوع القادم. وإصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال هجوم لقوات الاحتلال على مهرجان شعبي شرقي خان يونس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. منح البرلمان الإيراني الثقة لثمانية عشر وزيرا في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي وحجبها عن المرشح لوزارة التربية والتعليم. فبعد خمسة أيام من النقاشات على فترتين صباحية ومسائية، منح البرلمان الإيراني البطاقة الخضراء للوزراء، حيث حصد وزيرا الدفاع والخارجية أغلبية الأصوات تقريبا. ومن جهته تعهد الرئيس إبراهيم رئيسي في كلمته أمام البرلمان بالعمل على حل المشاكل الاقتصادية وإلغاء القيود المفروضة على إيران. وفي الشأن السياسي، أكد رئيسي أن حكومته ستتعامل مع باقي الدول استنادا إلى مبدأ العزة والحكمة. وللمزيد حول منح البرلمان الإيراني الثقة لثمانية عشر وزيرا في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، نتابع التقرير التالي.
خمسة أيام من الاجتماعات تحت قبة البرلمان انتهت. للمرة الثانية خلال الأيام الخمسة يرتقي الرئيس إبراهيم رئيسي منصة البرلمان للدفاع عن كابينته المقترحة. واعتبر ثقة البرلمان للوزراء ستكون نقطة البداية للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ثقة البرلمان للوزراء ستكون نقطة البداية للتعاون بين السلطتين، وهناك مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين. ستواصل حكومتنا العمل ليل نهار من أجل خدمة الشعب. سنهتم بالاقتصاد الحمائي وسنعمل على إلغاء القيود المفروضة على إيران. وفيما يخص موضوع السياسة الخارجية، سيكون برنامجنا تعاملية مع باقي الدول وفق العزة والحكمة لإيران ودفاعا عن حقوق شعبها.
خمسة أيام ونواب البرلمان الإيراني يربطون فيها الصباح بالمساء، نقاشة حامية كادت تتحول أحيانا إلى سجال ثم تعود ثانية إلى مجراها. في مساء اليوم الخامس وفي نهاية المطاف وصلت ساعة الاقتراح. البرلمان الإيراني منح البطاقة الخضراء لثمانية عشر وزيرا في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، فيما حجب الثقة عن وزير واحد فقط. واللافت في تصويت نواب المجلس لحقائب الخارجية والدفاع والأمن، حيث الأصوات التي حصدها الوزراء كادت أن تشمل أصوات البرلمان برمته. تصويت يفهم منه أكثر من معنى.
كما قال رئيس الجمهورية، فإن أولوية الحكومة ترتكز على الأوضاع المعيشية والصحية، كما أنه من المؤكد أن يعمل مجلس الشورى الإسلامي مع الحكومة في موضوع مواجهة كورونا وتحسين الوضع المعيشي لدى المواطنين.
إذن صادق البرلمان على حكومة إبراهيم رئيسي، حكومة تصحبها توقعات الشارع الإيراني لإيجاد تغيير، فترى هل تستطيع تلبية هذه التوقعات؟
اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف التصويت الحازم من قبل النواب في منح الثقة لوزراء الحكومة الجديدة بأنه أظهر حرص المجلس على الإسراع بحل مشاكل الشعب. وقال قاليباف في تغريدة له أن التصويت الحازم من قبل النواب دلل على حسن النية تجاه التشكيلة الوزارية المقترحة، مضيفا أن على المجلس بذل أقصى جهوده لحل مشاكل الشعب من خلال المراقبة الحريصة على أداء الوزراء وتلبية المتطلبات التشريعية للحكومة. أبدت الدول الأوروبية مخاوفها إزاء المهلة المحددة لإجلاء القوات الأجنبية من أفغانستان، بعيد تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء عمليات الإجلاء الأسبوع المقبل. فبعد رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب حلفاء الأوروبيين بتمديد مهلة الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان، أكدت المستشارة العلمانية ووزير الخارجية البريطاني عن الإسراع في عملية الإجلاء ومساعدة المواطنين الأفغان العاملين معهم لترك البلاد. من جهتها دعت الصين وروسيا الأطراف الأفغانية على وضع إطار سياسي منفتح وتنفيذ سياسات معتدلة وقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية دون توجيه نفس دعوة مجموعة السبع لحركة طالبان بالسماح للناس بالخروج من البلاد بعد نهاية الشهر الجاري. جرت في أفغانستان أول مفاوضات بين حركة طالبان وممثلي جبهة المقاومة الوطنية، أكبر جماعة منهضة لطالبان في البلاد، يقودها أحمد مسعود نزل القائد الراحل أحمد شاه مسعود. المفاوض عن جبهة المقاومة عبد الحافظ منصور أكد أن وفد الجبهة التقى وفد طالبان في مدينة شاريكار شمال شرقي أفغانستان، موضحا اتفاق الطرفين على مواصلة الحوار حول السلام من أجل تفادي القتال. يذكر أن جبهة المقاومة الوطنية تتخذ من منطقة بانشير بشمال شرقي أفغانستان معقلا لها، ولم تعترف بسلطة طالبان في أفغانستان. وحول تطورات الأوضاع وردود الأفعال الدولية بشأن ما يحدث في أفغانستان نستمع إلى هذا التقرير.
بواسطة رحلات أمريكية وغربية تم تكثيف عمليات الإجلاء من أفغانستان لتشمل نحو 19 ألف شخص خلال 48 ساعة الماضية فقط، فيما بلغ عدد الذين تم إجلاؤهم منذ بدء تشغيل الجسر الجوي في 14 من هذا الشهر أكثر من 82 ألفا بحسب ما أعلن البيت الأبيض. وأعلنت ألمانيا أنها ستحاول مساعدة الأفغان الذين عملوا مع جنود ويرغبون في مغادرة أفغانستان حتى بعد الموعد النهائي المحدد لإنهاء عملية الإجلاء العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة.
انتهاء الجسر الجوي في غضون أيام قليلة الذي حدده الرئيس بايدن خلال مداولات مجموعة السبع يجب ألا يعني نهاية الجهود لحماية الأفغان ومساعدتهم، ويجب على المجتمع الدولي أيضا معالجة هذه القضية مع طالبان.
الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي رفض طلب حلفائه الأوروبيين بتمديد مهلة الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية طلب من وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين وضع خطط طوارئ لتعديل الجدول الزمني لعمليات الإجلاء إذا اقتضى الأمر من أجل إنجاز عمليات الإجلاء خلال المهلة المحددة، لكن مخاوف أوروبية ظهرت جليا إزاء المهلة المحددة والهجرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
للأسف من المحتمل جدا أن تنهي فرنسا إجلاء مواطنيها وشركائها من الأفغانيين مساء الخميس، لأن الأمريكيين أكدوا تاريخ 31 من أغسطس وهم يسيطرون على المطار.
من الواضح أنه سيتم سحب القوات بحلول نهاية الشهر، وما سنفعله هو استخدام كل ساعة ويوم متبقيين لإخراج مواطنينا والأفغان الذين يعملون لدينا.
أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال هجوم قوات الاحتلال على مهرجان شعبي يقيم قرب مخيم العودة شرقي خان يونس. جيش الاحتلال الذي حشد قواته عند حدود غزة استخدم الطائرات المسيرة المحملة بالغاز المسيل للدموع لمواجهة حشود الفلسطينيين المشاركة في المهرجان الشعبي على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. جاته شدد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مقدما شرحا للحالة الأمنية الحرجة للفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر. قامت قوات الاحتلال الصهيوني بافتعال حريق في أحراش بلدة بئر عجم بريف محافظة القنيطرة جنوب غرب العاصمة دمشق، وتمكنت فرق الإطفاء بالتعاون مع عناصر دائرة الأحراش بمديرية الزراعة في القنيطرة من إخماده. ونشب الحريق بعد منتصف الليلة الماضية جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني قنابل مضيئة أدت إلى اشتعال النيران في الأحراش المحاذية للمنطقة فض الاشتباك بالمحافظة. وقال مصدر في فرق الإطفاء بالمنطقة أن سرعة تحرك عناصر الإطفاء ساهمت في إخماد النيران، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تتعمد افتعال الحراق على طول خط وقف إطلاق النار. خرجت دفعة أولى من المسلحين من درعا البلد السورية بعد رضوخها إلى تسوية في إطار وسطة روسية. ورغم تلكؤ بعض المسلحين في ترك المنطقة فإن مصادر محلية أكدت أن مجموعات أخرى تستعد للخروج تباعا. وجاءت هذه الهدنة بعد أن حشد الجيش السوري قواته سدادا لأي عمل عسكري في حال استمرت الجماعات المسلحة الموجودة هناك برفض الخروج باتجاه الشمال السوري. وحول خروج الدفعة الأولى من المسلحين من درعا البلد السورية، إليكم هذا التقرير.
دفعة أولى من المسلحين تخرج من درعا البلد بعد أن رضخت الجماعات المسلحة إلى التسوية في إطار هدنة تم التوصل إليها بوساطة روسية ترمي إلى وضع حد لقتال امتد لسنوات. الدفعة الأولى من المسلحين الرافضين للتسوية التي غادرت درعا كان عددهم 10 أشخاص بحسب المصادر المحلية، على أن تخرج مجموعات أخرى تباعا. ومع خروج المسلحين ينتظر آلاف المواطنين السوريين المهجرين العودة إلى منازلهم بعد عودة الأمان إلى درعا، حيث أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة نزوح أكثر من 38,000 شخص. الهدنة جاءت بعد أن حشد الجيش السوري قواته استعدادا لأي عمل عسكري في حال استمرت الجماعات المسلحة المتواجدة في أحياء درعا برفضها الخروج باتجاه الشمال السوري. بالتزامن مع وصول التعزيزات العسكرية أطلقت الجماعات المسلحة قذائف صاروخية على أحياء درعا، وسجلت عدة أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة دون تسجيل أي إصابات بشرية. المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بسام صباغ قال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن بلاده تؤكد حرصها على معالجة الجوانب التي تزعزع الاستقرار في المنطقة الجنوبية من خلال الحوار، وخاصة في درعا، وهي تمارس أقصى درجات ضبط النفس من أجل عدم الدفع نحو مواجهات يتضرر منها الأبرياء. وفي مداخلة خلال جلسة مجلس الأمن دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون كل الأطراف إلى وضع حد نهائي للعنف، مطالبا بإتاحة دخول المساعدات الإنسانية فورا وبشكل آمن ومن دون عراقيل إلى كل المناطق المتضررة بما فيها درعا البلد. المشهد في درعا خلال الأسابيع الماضية كان يشير إلى أن المنطقة تتجه نحو الحل السلمي، وأعلنت دمشق أكثر من مرة وقفا لإطلاق النار في الجنوب السوري بهدف دفع المسلحين نحو التسوية وتجنيب المدينة والمدنيين المعارك والقتال.
أعلنت مصادر إعلامية في العراق أن رتلاً للدعم اللوجستي تابعا للتحالف الأمريكي تعرض لهجوم بعبوة ناسفة في محافظة الديوانية جنوبي العراق. ومن جهته أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول مقتل واعتقال 9 من عناصر تنظيم داعش بينهم قياديان في عدة محافظات عراقية. قال اللواء رسول في بيان إن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت ضربة بالقرب من بحيرة نارين في محافظة ديالى أسفرت عن مقتل إرهابيين يشغلان مناصب قيادية في داعش. وأخيرا منعت الحكومة السعودية مقيمين يمنيين على أراضيها من تلقي لقاح فيروس كورونا. أعلنت ذلك منظمة سام حقوق الحريات، وقالت إن هذا الإجراء تم دون أي مبرر معتبرة إياه مخالفة قانونية صارخة من القواعد الدولية التي كفلت الحق في الصحة والحصول على الدواء وتجريم التمييز العنصري. إلى هنا ونصل للختام العناوين الرئيسية. البرلمان الإيراني يمنح الثقة ل18 وزيرا في الحكومة الجديدة ويحجبها عن وزير واحد. الدول الأوروبية تعرب عن مخاوفها إزاء إعلان بايدن إنهاء الإجلاء من أفغانستان الأسبوع القادم. وإصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال هجوم لقوات الاحتلال على مهرجان شعبي شرقي خان يونس. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية صباحية أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وعلى مدى نصف ساعة في رحاب كربلاء يأتيكم في الساعة 10:48. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماماً. المنتدى الإذاعي يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 11:12. نشرة خبرية جديدة في الساعة 12 تماماً. أرض المقاومة، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 12:10. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 12:40، وعلى مدى حوالي ربع ساعة. أحبتي، تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 1 تماما. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:06. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. على باب ملك عظيم يأتيكم في الساعة 1:12. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج أدب المقاومة. سفينة النجاة يأتيكم في الساعة 1:39. بعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. أحبتي، أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد إلى حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. وبالتناسب مع أجواء شهر محرم الحرام، سننقلكم إلى اهتمامات الفن السابع بموضوع الثورة الحسينية وعزاء سيد الشهداء عليه السلام. ولذلك نتوقف اليوم عند مسلسل تلفزيوني يتناول بصورة غير مباشرة الدروس والعبر المستوحاة من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. إنه مسلسل مرضية من تأليف وإخراج فلوراسام. في وقفتنا عند نجوم سينمائية ضمن هذه الحلقة من البرنامج، سنتعرف على الممثل الإيراني الشهير محمود باكنيات، وفي الختام سنكون مع الشارة الختامية لمسلسل مرضية، والذي سنتعرف عليه في هذه الحلقة من البرنامج إن شاء الله. مسلسل مرضية مسلسل درامي أنتج على يد مجيد أوجي، وتم إخراجه على يد زوجته فلورا سام، وقد شارك في أداء الأدوار ممثلون ونجوم سينمائيون كبار أمثال مه شهري خليلي بدور مرضية، داريوش أرجمند بدور الدكتور بهزادي، جوهر خير أنديش بدور زوجة الدكتور بهزادي، بجمان بازغي وأمير حسين صديق بدور زوجة مرضية، علي أوجي، حسن زارعي، نيلوفر شهيدي، شيواء خسرو مهر وغيرهم. مرضية من سيناريو الفنانة فلورا سام بالتعاون مع الكاتبتين باريسا شمس ونسيم عرب أميري، وتم تصوير مشاهده في إحدى قرى مدينة ورامين جنوب شرق العاصمة وداخل العاصمة طهران. نجد في حكاية هذا المسلسل الدرامي شخصية علي الصحفي ومرضية الطبيبة برفقة ابنتهما، حيث يقضيان حياة سعيدة. علي يقيم في بيته سنويا مراسيم العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في أيام محرم الحرم. في هذه الأحيان وفجأة يحصل على ملف انتحار يرتبط مباشرة بمهربين للأدوية الطبية. أثناء البحوث التي أجراها علي يحصل على ذاكرة إلكترونية تحتوي على معلومات وبيانات مهمة في هذا الشأن، إلا أنه يتلقى هجمة شرسة من قبل مجرمين وينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبعد إجراء العملية الجراحية وزيادة مستوى وعيه، إلا أنه فجأة يفقد وعيه ويتوفى. من جانبها مرضية، والتي رأت أن حياتها السعيدة مع زوجها تحولت إلى جحيم، تعترض على الإمام الحسين عليه السلام وتشكو إليه فقدانها لزوجها من خلال تلك الجريمة، وتجسيدا لمدى اعتراضها تقوم بإنزال أعلام العزاء الحسيني. بعد مضي سنة من هذا الحادث تواصل مرضية المساهمة في إطعام المعزين لما تشعر به من دين تجاه زوجها المتوفى، ولكنها تعارض إقامة العزاء على الإمام الحسين عليه السلام، إلا أن زوجة الدكتور بهرامي تخبر مرضية بما رأته من رؤيا عن زوجها علي، وهو يوصيها بصورة غير مباشرة بإقامة مجالس العزاء والعودة إليها. حكاية المسلسل تتحدث عن اختلاس وفساد اقتصادي كبير ينغص حلاوة حياة هذه الأسرة، إذ يشير مسلسل مرضية إلى تضارب المصالح الذي يحدث في حياة بطلتها فيما بين شؤون عملها من جانب والتزامها بالقيم الدينية من جانب آخر، إذ ينبغي عليها تفضيل جانب على آخر، وهي بذلك تواجه أحداثا لم تكن بالحسبان.
نجوم سينمائية.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية بعنوان نجوم سينمائية.
ولد الفنان الممثل الإيراني محمود باكنيات في شتاء عام 1952 للميلاد. بدأ مشواره الفني من المسرح عام 1970، وشارك في التمثيل بأكثر من 52 مسرحية، ظهر على الشاشة الفضية في نهاية ثمانينيات القرن الميلادي الماضي، وثبت موقعه في السينما والدراما الإيرانية حتى نال مرتبة الدرجة الأولى الفنية من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية. كانت انطلاقته الأكبر في دنيا النجوم والشهرة من مسلسل يوم من الأيام، فأصبح بعده الوجه الأكثر ظهوراً في أهم المسلسلات الاجتماعية مثل الأبوية، وبعد هطول المطر وبيت في الظلام، وكذلك المسلسلات البوليسية مثل العمارة رقم 85. وكان محمود باكنيج جامعاً للنقيضين في تمثيل الأدوار السلبية والإيجابية حتى في الأعمال التاريخية، فقد جسد دور الحاخام الأول في معاداة النبي سليمان في فيلم ملك سليمان، ودور النبي يعقوب عليه السلام في مسلسل يوسف الصديق.
عودة إلى حضراتكم أحبتنا الأفاضل وبرنامج أضواء على السينما الإيرانية، والحديث عن مسلسل مرضية. تتحدث مخرجة المسلسل السيدة فلورا سام عن علاقة المسلسل بأجواء شهر محرم الحرم، إذ تلفت النظر إلى الطقوس العزائية التي نشهدها في العشرة الأولى من شهر المحرم، فهي ترى أن من المهم استدراك المعزين لحقيقة فلسفة الثورة الحسينية بوجه الظلم والاستبداد، وعليهم أن يعرفوا موقفهم وواجبهم تجاه الظلمات التي تحدث في المجتمع. لم يخض المسلسل في تفاصيل الملفات الاقتصادية، إلا أنه يعطي إشارات عابرة، بل يركز على أن يجعل المشاهد أمام خيارين، أحدهما الدين والآخر الدنيا، كما كان الإمام الحسين عليه السلام أمام خيارين، حيث يقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. فالصمت أمام الفساد وممارسة الظلم هو نوع من دعم الظالم ومسيرته الغاشمة. في هذا المسلسل تقوم الممثلة القديرة جوهر خيرانديش بأداء دور لاعبة كرة الطائرة، إلا أنها أصبحت مقعدة على الكرسي المتحرك. بجمان بازغي وأمير حسين صديق هما أيضا يقومان بأداء دور المراسل في هذا المسلسل. تقوم حكاية مسلسل مرضية على أساس العبر والدروس والرسالات التي تعكسها واقعة الطف عام 61 للهجرة، فهو يسعى لرواية القيم الأخلاقية مثل الانعتاق والتحرر من القيود الظالمة ومكافحة الحيف والجور والثبات على الدين والصراط المستقيم، رواية لا يصعب إدراكها لأنها تحاكي الواقع الاجتماعي المعاصر. بعبارة أخرى، فقد تمكن المسلسل من ربط موفق بين القيم العاشورائية والحياة المعاصرة، ليؤكد للمشاهد أن القيم الأخلاقية والدينية التي ثار من أجلها الإمام الحسين عليه السلام لم تندرس، وهي لم تكن مؤطرة بإطار زمني أكل عليه الدهر وشرب، بل إنها قيم خالدة وهي ما زالت تدعو لحمايتها والدفاع من أجلها، وكأن المسلسل أصبح نقطة الوصل بين التاريخ واليوم. أيها الأكارم، في خضم أحداث هذه الحكاية يأتي أحد الصحفيين ليدخل في مضمار مكافحة الفساد والاختلاس الكبير، وهو مستعد لتقديم حياته في هذا السبيل. يرى المتأمل في سرد حكاية المسلسل أنه يكشف عن ثنائية تلاحق الإنسان دوما في حياته، وهي ثنائية الاختيار بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الراحة والمصيبة، بين الموت باقتدار وعزة، وبين الحياة المذلة، بين عار الدنيا ونار العقبة. الثنائية التي تجلت بشكل بارز في حياة الإمام الحسين عليه السلام وثورته الخالدة. تواجه مرضية حالة من التناقضات، وتثار عندها الشكوك حول قيمها بعد أن عاشت محنة فقدان زوجها. توفر حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها مرضية مجالا لإثارة القضايا الدينية والأخلاقية من جانب، ومن جانب آخر تفسح المجال لتوجه النقد لبعض الظواهر لتتخلص بالتالي من حالة الشك والشبهة، وتحصل على يقين تام ورد واضح قوي معاصر لما راودته من إبهامات وظنون، وهذه من نقاط القوة لدى هذا المسلسل والتي تحوله إلى مسلسل درامي نافع. أيها الكرام، كما اتضح من الكلام السابق فإن المسلسل يسعى إلى إخراج قضية الثورة الحسينية من كونها واقعة تاريخية حدثت عام 61 للهجرة إلى حيث الواقع الملموس والظروف الحياتية التي يعيشها الناس في مختلف المجتمعات. بهذا الخصوص ننتقل إلى المقابلة التالية مع ضيف البرنامج.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفي الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران. حياك وبياك أستاذ ليث.
حياكم الله، شكرا لكم.
أستاذ ليث، المسلسل الإيراني مرضية التي عرض من شاشة تلفاز الجمهورية الإسلامية كان يحمل فكرة ومحتوى مرتبط بقضية الإمام الحسين عليه السلام. هذا يساعدنا أن أكد على ضرورة إخراج قضية كربلاء ودروسها من جغرافياها المحدودة إلى الواقع الملموس الذي يدركه المتلقي ويعيش معه. كيف تنظر إلى هذه الضرورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. عموما المتلقي والمشاهد والمستمع لكل الأعمال الفنية الإبداعية وخصوصا في مجال الدراما بقدر ما يحتاج إلى تجسيد لأحداث التاريخ وإعادتها بصياغة فنية إبداعية وتجسيدها خصوصا في الأعمال التاريخية. دائما هو التواق بأن يرى بأم العين وأن يسمع بالصوت وبالجودة العالية السينمائية كل أحداث الماضي، هو تواق لهذا، وهذه قضية مهمة يعيشها دائما. ولهذا نرى أن القرآن الكريم أيضا يتناول تاريخ وحياة وقصص الماضي
والأجداد.
التاريخ هو مسألة جدا مهمة، وتجسيد التاريخ هذا بالفن البصري والسمعي أيضا جدا مهم، ودائما هو جذاب للمشاهد.
والواقع أعظم وأكبر من ما تقرأ،
لكن بقدر هذا الاشتياق هناك حاجة جدا مهمة بأن نحول هذه المفاهيم إلى قصص تتناول الواقع الاجتماعي المعاصر الملموس بطريقة جذابة وبصياغة ومعالجة تكون ملموسة وقريبة لواقع المشاهد، لأنه المشاهد عندما يرى الأعمال التاريخية ربما ينبغى يعني يستمتع بها في لحظة معينة وفي ساعة البث، لكن بعدها يقول هذا الشيء مضى وانتهى والآن علي بحياتي الحالية. فتأتيه أعمال تقول له أنت تعيش عقيدة وتعيش إيمان له صلة بالتاريخ، له صلة بالعقيدة، فما هو تطبيقك لهذه العقيدة في حياتك الواقعية وواقعك اليومي؟ هذا سؤال جدا مهم. أعمال مثل أعمال السيدة فلورا سام وهي مخرجة وكاتبة هذا المسلسل هي عادة تتناول هذه أكثر قضايا عقائد، ذهنيات، أفكار تريد أن تجد لها تطبيقا عمليا اجتماعيا في قصص واقعية. هي القصة هي أيضا كذلك، فلورا سام تمارس هكذا موضوع وتطرح هكذا سؤال مهم أمام مشاهديها بأن تصوغ قصة لشخصية مركزية محورية. بالمناسبة كل أعمال فلورا سام الشخصية المحورية فيها مرأة مرضية، هنا أيضا في هذا العمل وفي هذا المسلسل امرأة تعيش وتقف في مفترق طرق ما بين الاختيار والتمسك بالعقيدة وما بين تفضيل وترجيح كفة نافع الشخصية في خصوص العمل وكسب المال والماديات. هذا هو التحدي المهم الذي يطرح في هذا المسلسل، ونحن نحتاج بحاجة جدا لمثل هذه الأمور بالصياغة الجميلة المتقنة التي دائما ما تطالعنا بها الدراما الإيرانية. وبالمناسبة الدراما الإيرانية هي اليوم الدراما الوحيدة في كل العالم التي تطرح قضايا عقائدية حسينية محورية يعيشها كل إنسان مسلم، لنقول بشكل تخصيصي يعني الشيعي المتمسك بمدرسة أهل البيت، تطرح أمور اجتماعية هو عليه أن يطبق. يعني عندما يؤمن بقضية الإمام الحسين عليه السلام، ماذا إذا هو واجه قضية انتفاع لعله يعرض الآخرين إلى ظلم؟ هل سيظلم؟ وهو يحيي شاعر الإمام الحسين، هل سيتقبل الظلم؟ هذه قضية جدا مهمة وسؤال جدا كبير تطرحه دائما الدراما الإيرانية، خصوصا الجانب الاجتماعي. أمور مهمة جدا يعيشها أناس يؤمنون بالمفاهيم المدرسة الحسينية عليه السلام، لكن يريدون لها تطبيقا عمليا ومعاصرا في حياتهم الاجتماعية.
أحسنتم كثيرا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ومتابعة تعرفنا على مسلسل مرضية من إخراج فلوراسان. يعتقد الناقدون السينمائيون أن الشخصية النسوية لمخرجة ومؤلفة سيناريو مسلسل مرضية السيدة فلورا سام ساهمت كثيرا في بلورة شخصية بطلة المسلسل مرضية، بحيث أدت إلى أن تكون قريبة جدا من الواقع المعاش في عالم السيدات، وقد تمكنت بكل قوة من لفت الأنظار نحوها. كما أنه ينبغي أن لا نمر مرور الكرام على قمة الحرفية التي مارستها المخرجة في توجيه وإرشاد الممثلين في أداء أدوارهم، وهذه ميزة أخرى أثارها بعض الناقدين في إخراج مسلسل مرضية، حيث تقوم المخرجة بهداية الممثل ليؤدي الدور وفقا لما تراه مناسبا كمخرجة سينمائية. فالأدوار المؤداة لم تكن عفوية، بل تم ترشيدها وهدايتها من قبل المخرجة مهما كان الممثل صاحب خبرة وتجربة، أمثال داريوش أرجمند وبيجمان بازغي وأمير حسين صديق وجوهر خيرنديش وماه تشهر خليلي. مستمعين الأحبة، إن استخدام مواضيع حساسة على مستوى المجتمع مثل الاختلاسات والفساد الاقتصادي المستشري في أكثر المجتمعات أخرجت المسلسل من حالة الركون وجعلته في حالة تفاعل وحركة مستمرة، بحيث يحول المشاهد من كونه متابعا صرفا لمسلسل درامي إلى متفاعل ينشغل لحظة بلحظة بتطورات الأحداث في المسلسل. الواقع هو أن المسلسل بالرغم من إنتاجه خصيصا لموسم ديني هو أجواء محرم الحرام، إلا أنه لم يقتصر على التلويح إليها فحسب، بل إنه كشف عن الكثير من الخصائص المجتمعية في مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأسرية، ليشغل بال المشاهد بالتالي بالمفاهيم والرسالة الموجودة في طيات مشاهده. أيها الأحبة، إن اختيار عنوان المسلسل باسم بطلته مرضية هو أيضا من الإيجابيات التي ذكرها الناقدون، حيث بإمكان هذه الشخصية أن تتحول في أذهان المشاهدين إلى رمز لسيدة خالدة جسدت من خلال حياتها آلام وآمال المرأة والتحديات التي تواجهها في الزمن المعاصر. المخرجة القديرة فلورا سام هي كاتبة المسلسلات والتي قدمت سيناريو مسلسل مرضية بعد نحو 5 سنوات من السكوت والابتعاد عن أجواء العمل،
مسلسل حظي باهتمام جمهور المتابعين، وذلك لاحتوائه على مواضيع حياتية وروايات مقبولة من وجهة نظرهم. مسلسل مرضية مسلسل درامي اجتماعي بوليسي متناسب مع أجواء شهر المحرم، مسلسل يسعى إلى إيصال رسالته عبر استخدام هذه المواضيع والقصص الفرعية والأصلية. تنطلق رواية المسلسل من حياة مرضية، والتي أدت دورها الممثلة المرحومة مهجهر خليلي وأمير حسين صديق بدور علي. فبينما تمر الحكاية على قصص حياة اجتماعية أسرية فرعية أخرى، تثير في الوقت نفسه عددا من المبادئ والقيم والمعتقدات الخاصة بشهر محرم الحرام لتتواكب أحداثها وتنتهي مع القالب البوليسي. عادة فإن الأفلام والمسلسلات التي تنتج بهدف تناول قضية الإمام الحسين عليه السلام والاستلهام من سيرته ونهضته المباركة بصورة غير مباشرة، فإنها تحمل في طياتها أكثر من موضوع، الأمر الذي يسبب بحسب رأي الناقدين عدم الانسجام المطلوب لسيناريو الفيلم أو المسلسل. فصحيح أن مسلسل مرضية قد جمع في طياته التطرق إلى 4 مواضيع هي أسرية واجتماعية ومحرمية وبوليسية في الوقت نفسه، إلا أنه لم ينجح في الاستثمار المطلوب وإعطاء حق كل واحد من تلك المواضيع المهمة، حيث يرى الناقدون أن البعد الأسري في مسلسل مرضية وتحديدا شخصيات مثل الأخ والأخت لم تلق نصيبهما الكامل في مسيرة حياة مرضية وعلي. أما في الأبعاد الفكرية والدينية والمذهبية، وبالرغم من أن مسلسل مرضية مسلسل أنتج خصيصا لشهر المحرم من خلال بث مقاطع من العزاء على سيد الشهداء في المواكب والتكايا الحسينية، إلا أنه يفتقد إلى الإثارة المطلوبة للشكوك والظنون التي تدور في خلد كل من علي ومرضية حول القضايا المتعلقة بعاشوراء والإمام الحسين عليه السلام، وبالتالي فإن المشاهد لا يحصل على ما آلت إليه تلك الشكوك في المعتقدات الدينية والمذهبية. هذا في حين كان بالإمكان أن يتم تناول هذه الزوايا بعمق وتفاصيل أكثر. إلى البعد البوليسي، فقد وجه الناقدون نقدهم إلى عدم بلورة دور الشرطي برتبة رائد، حيث تعاني شخصيته من حالة غموض وتعقيد فيسبب إثارة شك المشاهد أحيانا، بالإضافة إلى أن الأعمال البوليسية يجب أن تحتوي على مشاهد الأكشن والمطاردات مع الاهتمام بإعطاء البعد الكافي للشخصية الإيجابية والسلبية للمسلسل. يذكر أن المسلسل تم إنتاجه في 15 حلقة، وقد بث أيام شهر المحرم عبر القناة الثانية من التلفزيون الإيراني عام 2019 لأول مرة، كما بث المسلسل عبر قناة آي فيلم العربية مترجما.
أنغام سينمائية.
ننتقل إلى الشارة الختامية لهذا المسلسل، مسلسل مرضية، وهي بصوت المنشد الإيراني حميد رضا تركاش وتلحين الموسيقار أميد كرامتي. إليكم الأنشودة مع ترجمتها إلى العربية.
شب تیره و تار است و بلا دیده و خاموش، انگار که قرص قمرش گم شده باشد. جز چشم برای به چه دل خوش کند این باگر قاصده که نام برش گم شده باشد چاکیست همه ناله و دشتیست همه کار خواب پدری که پسرش گم شده باشد آن روز تو را یافتم افتاده و تنها در هیبت نخلی که سر شده باشه پیچیده شمی
دع البستان ليكون بابه مفقودا دع الأزهار اليابسة وأوراقها الليل مظلم وحالك ومليء بالبلايا يبدو أن الليل فقد بدره إلى الأبد إذا فقد الليل بشيره فما هي بارقة الأمل التي ظلت له هذه المرة؟ هناك بئر وآهات ومروج ليس فيها سوى تراب هناك رؤيا والد فقد ولده ساعة وجدتك وحيدا منكسرا وجدتك كنخلة فقدت سعفاتها المثمرة إنه شميم شذا جسدك المذبوح قد ملأ كل مكان كإناء عطر مفتوح فقد غطاءه أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية شكرنا موصول لحضراتكم على حسن تواصلكم حتى الملتقى نستودعكم الله وإلى اللقاء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في رحاب كربلاء مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء تحدثنا في حلقة الأمس أيها الإخوة والأخوات عن دور المرأة في الثورة الحسينية، وقدمنا نماذج من الخطب والبيانات التي أذاعتها زينب عليه السلام وباقي بنات النبوة في الكوفة، غير أن دور النسوة قد تبلور وأخذ أبعادا حساسة وحاسمة وصارمة في دمشق بالذات، وهي عاصمة الحكم الأموي الذي خرج الإمام الحسين سلام الله عليه لإسقاطه بعد أن بانت وتكشفت خطوط الانحراف المختلفة لهذا الحكم. فقد جرت في تلك المدينة مناقشات حادة وخطب وتحديات اتضح فيها أن العنصر النسائي في الحركة الحسينية قد اتخذ مواقع هجومية على الطغاة بدءا من يزيد بن معاوية فما دون، بحيث إن هذا العنصر استكمل صورة الموقف الحسيني الذي أعلنه سيد الشهداء عليه السلام يوم عاشوراء في صرخته الخالدة: هيهات من الذلة. وحسبنا أيها الإخوة في خطبة زينب عليه السلام في دار الحكم الأموي وبحضور يزيد نموذجا فذا على تلك المواقف الجهادية الرائدة. فبماذا صدحت ربيبة علي وفاطمة عليهم السلام، وكيف قالت كلمة الحق والحقيقة؟ لنقرأ بعضا من فقرات بيانها هناك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسول الله وآله أجمعين. صدق الله حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم قالت: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الإماء، أن بنا هوانا على الله وبك كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا. أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن. ثم استمرت سلام الله عليها في تقريعها له حتى قالت: فكت كيدك واجهد جهدك، فوالله الذي شرفنا بالوحي والكتاب والنبوة والانتخاب لا تدرك أمدنا ولا تبلغ غايتنا ولا تمحو ذكرنا، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعن الله الظالم العادي، وإلى آخر حديثها. ولا شك إنه بيان عاصف أدلت به الحوراء في دار الحكم الأموي، وأعلنت فيه مع أخواتها أهداف ثورة أخيها الحسين عليه السلام، وكشفت مظلومية أهل بيت النبوة وأحقيتهم في سياسة أمور الناس. لقد كانت زينب عليها السلام تعلم علم اليقين أن يزيد قد مارس هو وأعوانه مختلف أنواع التضليل والتشويه في أذهان الناس من أجل إبعادهم عن معين الحق ونبعه الصافي، وكانت تعرف تماما أن حالات المناورة والغدر والمكر كانت السبل التي استخدمها هذا النظام المنحرف من أجل تحقيق أهدافه. لذا انبرت سلام الله عليها لتعرية هذا الخط المنحرف الذي ينتهجه البيت الأموي في توجيه دفة الحياة الإسلامية وتضليل سواد الأمة وإغراء ذوي النفوس الضعيفة منها، مذكرة في قبال ذلك بالقيم والمبادئ الإسلامية التي بعث بها جدها صلى الله عليه وآله وسلم لهداية البشر إلى الصراط المستقيم. ولولا أن الوقت ضيق لذكرنا لكم إخوتنا الكرام ردود الفعل الكثيرة والكبيرة التي خلفتها تلك الخطابات والبيانات الزينبية، تلك الردود التي تحدثت عنها كتب التاريخ الإسلامي وفصلتها وأوضحت أبعادها السياسية والاجتماعية، إلى أننا ندعو مستمعين الكرام وكل مسلم غيور لأن يقرأ صفحات التاريخ الناصعة المتعلقة بثورة الحسين عليه السلام، لا ليكتشف الحقيقة فحسب، وإنما ليتعلم من مدرسة الحسين دروس الجهاد والتضحية والفداء. وفي حلقة الغد سنتناول بعض الأصداء التي تركتها مواقف الحوراء سلام الله عليها. بهذا نأتي وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
مرت من عمرك أعوام لمصيرك تعبت أحلام ما كان يردك لوام فاستيقظ من وهم المرقد مرت من عمرك أعوام لمصيرك تعبت أحلام ما كان يردك لوام فاستيقظ من وهم المرقد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر فبدار لتنجو في الحشر والجنة